إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يسأل كثير من الإخوة ولا سيما الأئمة والمساجد عن الزيتون المزروع حوالي المسجد، والموسم موسم الزيتون، فهل لهم أن يستفيدوا منه؟ فالجواب أن هذا الزيتون تابع للوقف، وهو وقف المسجد، والحكم فيه حكم ناظر الوقف أو من ينوب عنه. فيسأل المسؤولين في وزارة الأوقاف فماذا يقولون وهم الناظرون الوقف يصنع، ولا أعلم في بلادنا الطيبة المباركة بماذا تقضي وزارة الأوقاف. فجمع الزيت ثم أنفق في سبيل الخير، فالواجب عليك أن تصنع ما يأمر به ناظر الوقف، وليس لك أن تستفيد منه. فالمسجد لا يملك، المسجد وقف، وما يتبع الوقف له حكم الوقف. فتسأل المسؤول في وزارة الأوقاف ويخبرك، ثم بعد ذلك تصنع ما ينبغي أو ما يقال لك. هل يجوز للناس أو الأقارب أن يقول للرجل إذا تزوج من زوجة ثانية لماذا تزوجت وما هي الأسباب التي جعلتك تتزوج على زوجتك أو تعدد، علما أن مثل هذه الأسئلة تعمل مشاكل في الأسرة، ويقولون أنه يجب أن يكون هنالك سبب مقنع مثل إنجاب الأولاد أو مرض. أرجو التوجيه. الإنسان لما يريد أن يأكل لا يقال لماذا أكلت، والناس في طاقاتهم وشهواتهم يتفاوتون. فالقرشي كما في البخاري له قوة رجلان، والله جل في علاه خلق النبي صلى الله عليه وسلم بقوة 40 كما في البخاري عن أنس. فالإنسان إن رأى أنه لا تكفيه زوجة فهذه حاجة نفسية ملحة داخلية ما ينبغي أن يسأل عنه. فما ينبغي أن يسأل الإنسان لماذا تأكل هذا ولا تأكل هذا، ولماذا شيء أخله الله عز وجل لك، ولكن ما ينبغي أن يكون التعداد نزوة وشهوة انسياقا وراء الشهوة، وإنما الواجب أن يكون التعداد بعد تأن وتدبر وتأمل. لا نريد من المعدد أن يصنع بيتا ثم لا يصنع هذا البيت إلا بعد أن يهدم البيت الأول، فينبغي أن يبقى محافظا على بيته الأول. والناس يتفاوتون في مقدراتهم في إدارة شؤون حياتهم، ولا سيما موضوع الزوجات، يعني رجل تضربه زوجته تنهار فيه زوجته كل يريد عدد، مثلك ما يصبح مثلان، مثلك لا يصبح مثلان. التعداد يحتاج الإنسان صاحب إدارة وصاحب توفيق وصاحب فهم وإلى آخره، وصاحب مقدرة، صاحب مقدرة مادية وقوة، يعني فيها سهولة، فيها سهولة. وأحوج الناس النساء أكثرهم حفظا لفرجه. فالإنسان لما يقول يريد أن يعدد يلزم من هذا أنه لا يريد الحرام، وما أسهل الحرام به. لكن هل يجب عليه أن يبدي الأسباب؟ لا. حتى الطلاق، الطلاق لو صار في حاجة لا قدر الله نفسيا وخلاص أنا ما أسعد مع هذه المرأة وقويت وأصبح عنده يقين، فهل إن طلق ينبغي أن يبدي الأسباب؟ لا، لا يجب أن يبدي الأسباب. فكم من امرأة ما كانت سعيدة مع شخص ولما تزوجها آخر كانت سعيدة معه، فالأسباب التي طلقها يعني فلان هي ليست عيبا عند علام، وهكذا. بمناسبة التعداد، عندي زوجتان، كيف العدل بينهما؟ وهل يلزم إن جامعت واحدة في ليلتها أن يجامع الأخرى؟ التعداد يجب فيه العدل، ويجب فيه النفقة، ويجب فيه القدرة، والتعداد الواجب فيها القسمة، أن تقسم لهذه وهذه، والقسمة تكون في الليل، تبيت ليلة عند هذه وعند هذه، إلا أن يقع اصطلاح وتسامح. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة بنت زمعة، وكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى عائشة رضي الله تعالى عنهن، فقالت إني يا رسول الله أهب ليلتي لعائشة، إني أهب ليلتي لعائشة، ابقني. فما طلقها ووهبت ليلتها لعائشة. لكن في الأوضاع الطبيعية القسمة الواجبة أن تعيش هذه بمستوى هذه، أن تعيش هذه بمستوى هذه. وأما موضوع إتيان الزوجة إذا أتى واحدة هل يجب أن يأتي الثانية؟ سمعت شيخنا الألباني يقول في كلامه طرفة رحمه الله تعالى، يقول هو يبيت هنا ويبيت هنا، وكل واحدة شطرتها مع زوجها، كل واحدة حالها مع زوجها. هل كل بلد في بيت الخلاء نجس؟ لا، ليس كل بلد في بيت الخلاء نجس، إلا إن ظهرت الرائحة أو القرائن من اللون أو كذا أنه بول. أما اليوم البول محصور في مكان معين وما عداه من بلل، يعني الأصل فيه الطهارة وليس الأصل فيه النجاسة، والله تعالى أعلم. كيف يكون تسليم الرجال على النساء باللسان وليس باليد، وليس بالمصافحة؟ فمصافحة المرأة الأجنبية الراجح من أقوال أهل العلم، وهو القول المعتبر وما عداه ليس كذلك، أنه لا يوجد، لا تشرع المصافحة. إني لا أصافح النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوى دليل نقلي في المصافحة ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الزنا على ابن آدم لا محالة، ثم قال وزن اليدين اللمس. هذا أقوى دليل نقلي وأصرح دليل نقلي، وفي صحته نزاع شديد عند المحدثين، حديث المغيرة بن شعبة في الطبراني الكبير، لئن يطعن أحدكم بمغرز من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. هذا فيه خلاف الراوي عن المغيرة، قالوا عنه مجهول، وبعض أهل العلم مشاه قال مستور، والكلام طويل عند أهل الحديث. لكن المصافحة تكون للسلام الرجل على المرأة، يكون باللسان، ويكون عند الحاجة، ويكون على مجموعة من النساء، ولا يكون الشاب الشابة إلا عند الحاجة بين يدي سؤالها. ما هو الضابط في قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم؟ الاستطاعة أن تبذل غاية ما يمكن، وما بعد هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما بعد هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. سؤال مكرر كثيرا، كيف يطلب العلم؟ كيف يطلب العلم طالب العلم؟ إنما العلم بالتعلم، والعلم يعني يحتاج في البدايات طالب العلم إلى أستاذ، وكلما قوي ورسخت قدمه ويعني أصبح فهمه جيدا استغنى عن الأستاذ. فالبدايات الأستاذ والنهايات الكتب، فكان العلم في بطون الكتب ثم أصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. فطالب العلم يحتاج أن يزكي نفسه، وأن يتقي ربه، وأن يستحضر النية الطيبة، وأن يبقى يستجيب، وأن يبقى سائرا في طريقه إلى الله عز وجل. امرأة اختلعت من زوجها وبعد 6 أشهر رجعت إليه بعقل جديد ومهر جديد ووجود وليها والدها، ولمدة أسبوع لم يجتمعا ولم يحدث بينهما دخول ولا خلوة، وهي لا تريده وهو يرفض الطلاق، فماذا تفعل؟ هل تفسخ العقد عند إمام من أئمة المراكز الإسلامية هنا؟ ما أدري السؤال أين؟ في أي البلاد؟
في أمريكا.
وهل يشترط وجوده ورضاه؟ وما هي صيغة الفسخ؟ وإلا ما الحل؟ وماذا يمكن أن تفعل؟ أولا الأصل في الخلع المنع، لأن الأصل في الطلاق المنع، فالله عز وجل يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والعلماء يقولون سبيلا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ومن أقوى السبيل للرجل على المرأة الطلاق، فالأصل في الطلاق المنع، والأصل في الخلع المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، المخترعات من المنافقات. ولم يقع خلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين. مرة قالت امرأة له صلى الله عليه وسلم إني أخاف الكفر، ومرة قالت يا رسول الله ليس معه شيء إلا مثل هجبة الثوب أو هو لا يمكنها. فالأصل المنع والصلح خير، فإن وجد الصلح وقد وقع كما قالت الأخت فينبغي أن يدخل حكما من أهله، أن يدخل حكم من أهله وحكم من أهلها، وأن يصلحا بينهما. والله عز وجل جعل القلوب تتقلب، فإن يأست المرأة بالكلية فما ينبغي أن ترجع، خلعت مرة ثم تريد أن تختلع مرة أخرى. والخلع يكون بقوة ولي أمر، إما الإمام أو القاضي ينوب عنه من القضاة، أو من رجل صاحب يعني منزلة في المجتمع ينزل حكم القضاة، مثل الإخوان الذين يعيشون في بلاد الكفر. فالأئمة والمسؤولين عن المراكز ممن لهم وجاهة وممن لهم منزلة تكاد تجمع عليها الكلمة، يتنزل الواحد منهم منزلة القاضي، فإن وقع فهو الذي يزوج المسلمة إن كانت كافرة ولا ولي لها، فهو ينوب عن وليها وينوب عن القاضي ويزوجها، ويكون مستعدا مقابل هذه النيابة مقابل هذه النيابة أن يرفع المظلمة عمن ينوب عنها. فيعني افزعي إلى إنسان معروف بالخير في بلادك وهو يحكم بالخلع بأي صيغة مفادها أن فلانة يعني انفكت عن فلان مقابل أن ترد إليه المهر، أو مقابل أن تسامحه بالمتأخر، أي مال تتنازل عنه المرأة ولو بإبراء الذمة، فهذا يسمى عند العلماء خلعا. إذا عندنا في البلاد في بعض الحالات المرأة لما تقول القاضي أنا ما بدي متأخر، ولما يكتب القاضي ورقة الطلاق بقول بانت منه، يقول بانت منه، ما يحسبها طلقة، يحسبها طلقتين. لماذا يحسبها طلقتين؟ لماذا؟ لأنها ليست طلاقة إنما هي خلع. واختلف أهل العلم في الخلع هل هو طلاق أم هو شيء جديد غير الطلاق، فالذي أراه راجحا أنه شيء جديد غير الطلاق، فهو فوق الطلقات الثلاث. ولكن في مذهب الإمام أبي حنيفة وهو المعمول عندنا في المحاكم الشرعية وأمر القاضي حكم عندهم، أن الخلع بائن بينونة صغرى، الخلع بائن بينونة صغرى، فلا ترجع المخترعة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين. إذا أعطى أحد الأقارب قلما ليكتب فيه طلبات المعسل الأرجيلة هل يأثم صاحب القلم وهو يعلم؟ إن كان الأصل في من يعني طلب منه أن يعطي قلما أو ورقة أن يأخذ أن يعطي، إلا إن علم أنه يستخدمه في حرام فحينئذ يقال له ولا تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم. هل أولاده ينشؤون بمال حرام؟ أرجو توضيح المسألة. إيش يعني أولاده ينشؤون بمال حرام؟ يعني مجرد أن يعطي القلم كل نشأة الأولاد بالحرام؟ لا، ليس الأمر كذلك، إلا إذا هذا له إلا هذا يتبع شيء آخر، يتبع سؤال آخر. رجل يعمل بتجارة بيع الأرجيلة وصناعة المعسل وبيعه، هل الأكل أو الشرب في بيته حرام مع العلم أنه يبيع فحم شواء إذا كانت أولاد وأقارب يعملون معه في نقل البضاعة والمحاسبة ومن المستودع؟ إذا أعطى طيب الأولاد ينشؤون بماله بمال حرام؟ أحكام المال الحرام أحكام متشعبة، وأكثر من بسطها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، ولملمتها في محل واحد في فهرسة فقهية منشورة في العبد الضعيف، سميت وكشاف تحليلي في المسائل الفقهية في تفسير القرطبي. كلام السلف في المال الحرام أيضا يحتاج لضوابط، كلام كبير. ورأيت دراستين ليستا بعمليتين في إحكام مال الحرام، جنحتا إلى التأصيل، وكان التمثيل ضعيفا أو قليلا فما تفيد يعني من كان مبتليا مثل هذه المسائل. مال الحرام لا ينتقل إلى ذمتين، بريرة كانوا يتصدقوا عليها، وكانت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عليها صدقة ولنا هدية. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة. والمال الحرام قسمان، قسم تنازع فيه ذمة كالسرقة وكالربا، فالتوبة منه أن يرجع المال لأصحابه، وقسم يدخل على صاحبه بتعب وبعمل، وغالبا ما يكون هذا العمل مشروعا في أصله، كالذي يعمل ويغش مثلا أو يطفف المكيال أو ما شابه، فهذا الاسم عليه ولا تتعدى المال الحرام لغيره. ففرق بين ما يكون عندي مال حرام ومسروق من فلان، وبين ما يكون آخر مال حرام يتعب فيه. فالذي يعمل في الأرجيلة وفي الدخان يتعب، فهذا اسمه عليه وليس الاسم على من يأكله، ولا سيما إن كان الذي يأكله قاصرا ويأكل ضرورة. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون لو أطبقت السماء على الأرض فأصبحت كلها حراما لأخذ طالب العلم حاجته منها حلالا، لأخذ حاجته منها حلالا. فإنسان يعمل في حرام أو سرق، يعني سواء النوع الأول ولا النوع الثاني. النوع الأول المال الحرام الذي تنازع فيه ذمة أشد من النوع الثاني، وهو المال الحرام الذي يتعب صاحبه فيه. طيب إنسان ماله بالسرقة، يسرق الشاب وعنده بنت صالحة، ولد صالح لا يقدر العمل، أو زوجة صالحة لا تقدر العمل، وشرع أصلا لا يكلف المرأة بالعمل حتى لو كانت متقنة له. طيب إيش تعمل؟ تأكل مقدار ما لا تتوسع في الطعام، تأكل حلالا، والاسم على الزوج، والاسم على الزوج، فعند الحاجة وعند الضرورة يكون الحرام حلالا. حافظ ابن حجر في فتح الباب يقول من غص بلقمة فخشي على نفسه فيسلكها إذا لم يكن أمامه إلا خمر، أو إنسان قطع عن السبيل ولم يكن معه إلا ميتة أو خنزير، فيصبح الخمر في تسليك تلك الغصة والخنزير أو الميتة في تلك الصفرة عند الحاجة تصبح حلالا، وعندما يتناولها لا تكون حراما، لا تكون حراما. فهذه الضرورات لها أحكامها، وأحكام المال كما قلت متشعب، يعني الكلام متشعب. لكن هو آثم بإطعام حراما؟ نعم. اسمه أشد من لو كان يأكل لوحده؟ نعم. لو كان يأكل وحده ثم هو يطعم فهذا قصر مرتين، أضيع من يعول ثم هو يأكل حراما ويطعم حراما، فالإسم عليه أشد من إثم ذاك الذي يأكل وحده. أما الذي يأكل إن كان محتاجا فليس هذا ليس صنيعه بحرام، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، نريد من سماحتكم توجيه نصيحة وإرشاد لأولياء الأمور الذين يسمحون لبناتهم وأزواجهم وأخواتهم بلبس البنطال عند خروجهم من البيت من غير حياء، حتى كأن المرأة تكون كأنها عارية، حتى أصبح ذلك اللباس المشؤوم من أعظم الفتن على الشباب المسلم. لعل كلمة من فضيلتكم تكون سببا في هداية من كتب له الهداية، ولكم الأجر والثواب. فالأمر جد خطير في انتشار الفاحشة والرذيلة. أولا، بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، يعني قد لا يجد دليلا على الحرمة، بل بعض من أضله الله يفتي بحل لبس البنطال ويقول الواجب على المرأة أن تستر جلدها، لون الجلد. دخلت محل مرتين ثلاثة لأشتري غرض، فالمرة التي قررت أن أشتري الغرض للبيت ولا من البيت، جاءتني امرأة وقفت على رأسي شابة تبرج شديدا، فقالت لي: يا شيخ، أنا رأيتك لهذه المرة الثالثة. قلت: صحيح، أنا جئت لهذه المرة الثالثة. قالت لي: في الثلاث مرات صدت بحالة كالحالة التي يقرأ علي القرآن فيها شديدا، ذات الثلاثة، فمجرد ما رأيتك رأيت هذه الحالة. فقالت: أحسبك كذا وأرجوك أن تقيم. قلت: إيش أطيق يا أختي؟ إيش المسألة حتى أطيق؟ قالت: أنا الشيطان يريد أن ينزعني حجابي. قلت: أي حجاب؟ قالت: لابس الحجاب لابس. تلبس لباس من أفضح ما يمكن، لكن ما يظهر من بشرتها شيء. فبعض الناس يعتقد أنه إذا كل البشرة سترت سترت العورة. حتى بعضهم نسأل الله العافية يقول: لو جبلت طينا وضعته على جلدها فالإنسان ما يرى لون الجلد، يرى لون الطين، صارت لابسة شرعي. أعوذ بالله، هذا كلام شياطين، هو كلام أهل الدين؟ هذا ليس كلام أهل الدين. فبعض الناس يقول: مش في الشيء مستور، في الشيء بلا كان مكشوف. يعني ما دامت تلبس البنطال مغطي رأسها مغطي رقبتها، ما في شيء مكشوف، هذا لباس شرعي. فهذا لما تقول له عظه ما يصلح معه الموعظة، هو شاعر أنه يأثم أصلا. فالأمر يحتاج لكلمة أولا من ناحية شرعية، أنه هل البنطال لبسه حلال أم حرام؟ كنت في محاضرة في جامعة ضخمة من جامعات إندونيسيا، والمسجد كبير ضخم جدا، وأخواتنا بنات طالبات الجامعة حضورهن أكثر من الرجال، وأنا جالس في منصة عالية أمامي طابق ثاني من الظاهر منه شيء بنات، ومد البصر رجال، وأخلف البصر أخلف صفوف متأخرة أيضا بنات. بدأت المحاضرة، بدأت تتكشف النساء، بنات بدون تكشفوا يعني جلسات، وبدأ الشعر يظهر وتلبس. استغربت جدا. فقبل المحاضرة أنا وجهت نداء أنه هذا حرام وما يجوز ولا آخر. جاءتني أسئلة بملء الطاولة بارتفاع واضح: كيف لبس البنطلون حرام للنساء؟ ولماذا الرجال يلبسوا البنطلون؟ والدبر عورة والدبر عورة، فكيف الدبر يستر عورة الرجل ولا يستر عورة المرأة؟ قلت: والله فقيهات، والله فقيهات. كيف البنطلون يستر يستر عورة الرجل والبنطال لا يستر يعني دبر المرأة؟ ايش الفرق؟ فالمسألة فيها خفاء. فهمت من إخوان الفضلاء هناك أنه هذا لباس العرب، والمرأة المطلوب منها تستر عورتها فقط في الصلاة، وخارج الصلاة تصنع ما شئت، هذا بس لبس الصلاة. فإحنا صلينا نستر لباس شرعي، بعد الصلاة خلاص انتهى اللباس الشرعي. بعض الناس ما زال يعتقد هذا للأسف، واليوم الفضائيات يبقى يقلب الإنسان صاحب الهوى، صاحب يبقى يقلب الفضائيات حتى يشبك على شيء بيوافق قوى ويعطيه مستند شرعي إن هو على موعد. ولذا الشرع يحكم بأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ العلم إلا عمن هو مزكى، من يعني يثق الناس بدينه وبعلمه. طيب، أوضح دليل وأصرح دليل وأقوى دليل في حرمة لبس المرأة البطال ما ثبت عند ابن سعد في الطبقة. كان عبد الله بن الزبير في قهستان، طبعا كانوا في الكوفة، ثم سعد انتقل من الكوفة إلى إيران، بعض من إيران قريب من الكوفة، فأتى لأمه أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، بثوب قهستاني، وكانت هذه الأثواب يعني ثمينة، ويضرب بها المثل في المتانة، مع الرقة والجمال، رقيقة وجميلة وليست بثقيلة لا تتعب يعني من يلبسها. فراع الله بن زبير أن يأتي لأمه أسماء بشيء من هذا، فأهل أمه ثوب القستان هذا، فأخذته فلمسته فوجدته ناعما فأرمته، فقال يا أماه يا أماه إنه لا يشف، يعني لو رأيتي خفيف لكنه لا يظهر العورة، لا يظهر لون العورة. قال يا أماه إنه لا يشف، فقالت يا بني إن لم يكن يشف فهو يصف، إن لم يكن يشف فهو يصف. شو يعني يصف؟ يعني بحجم العورة. وأخونا في سؤاله لمح لهذا، يعني هو يستر العورة لكنه يحجمها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج رجل من المدينة فنفاه، وكان مخنثا يجلس بمجالس الرجال، والقصة في صحيح البخاري، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنه يعلم ما تحت الثياب، هذا الرجل يعلم ما تحت الثياب، ما يجوز للرجل أن يعلم إن جلس مع امرأة لحاجة بأي كان، لا يجوز للرجل أن يعلم ما تحت الثياب. يعني ما يعلم تحت الثياب؟
حجم،
يعني يعلم حجم الثدي وحجم الخصر وحجم الدبر، فإذا علم هذا أصبح هذا اللباس ليس بشرعي. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلم، يعني بعض النساء ما أدري ماذا أبقت للزوج، ماذا بقيت، ماذا أبقت للزوج، وزميلها الذي يعمل معها يعرف عنها
أكثر من زوجي
كل شيء، وقد يدقق في أشياء ما انتبه إليها الزوج، يعرف ما تحت الثياب. المرأة إن لبست وخرجت لا يجوز أن تلبس وتخرج ويعلم ما تحت ثيابها، ما تعرف أن الله يسمينا ولا هي نحيفة ولا كيف ثديها صغير ولا كبير وحجم أرداف أو ما شابه. فإذا صرع ذلك أصبح اللباس غير شرعي، وبالتالي هل التي تلبس البنطال يعلم ما تحت الثياب؟ نسأل الله العافية. والعجيب، سمعت امرأة عجوز كبيرة حكيمة أعجبتني كلمتها، تقول سبحان الله بتستر رأسها وبتكشف صرمها، يعني على الفطرة كما يقول من الكلام، تستر شعرها وتكشف دبرها بكلامنا. فهذا أمر عجيب، أمر عجيب يعني وغريب. فالمرأة التي تلبس البنطال فهي آثمة بلا شك، والستر حده أولا أن لا يشف، وثانيا أن لا يشف. وأشد فتنة كما في صحيح مسلم على الرجال النساء، أشد فتنة على الرجال النساء. فالواجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن يغاروا على أعراضهم، فالغيرة صفة لله عز وجل، والغيرة كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجدى اليهود بسبب غيرة على امرأة كشفوا عورتها. فهذه الغيرة الخلق المفقود للأسف، لما يفقد الغيرة من صدور الرجال والحياء من صدور النساء تصبح الآن ترى ما في الأسواق. فالذي تراه اليوم في شوارع المسلمين سببه الرئيس فقدان الغيرة من قلوب الرجال، وفقدان الحياء من النساء، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك ممارسة مزعجة لبعض الإخوة في المسجد، حيث أنني حريص على الحضور إلى مجلس العلم الجمعة مع حرصي على التواجد في المسجد في غالب الأحيان. صلى الله نزيدنا وإياك من الهدى والتقى مع وقت الأذان الأول لفجر الجمعة، وذلك للجلوس في الصف الأول. ولكن للأسف أجد بعض المصلين قد قام بحجز أماكن في الصف الأول لأصدقاء لهم أو معارف بواسطة وضع هاتف خلوي أو مفتاح سيارة أو طاولة أو ما شابه ذلك. هذا العلم مع العلم أن الأشخاص المحجوز لهم المكان قد يأتوا متأخرين مع قرب إقامة الصلاة في غالب الأحيان. نريد من فضيلتكم قول فصل في هذه المسألة. مسألة مذكورة في شرح صحيح مسلم، المسألة هذه مذكورة في شرح صحيح مسلم، والذي يأتي هكذا متأخر ولا يكون حاضرا، من كان حاضرا فغاض الوضوء ثم رجع فهذا يحجز له. هذا الكلام يعني مذكور عند العلماء عند أهل العلم. وأما الغائب الذي يأتي متأخرا وقد لا يأتي فهذا لا يحجز له، هذا لمن سبق، هذا لمن سبق. فأنت إن وجدت مثل هذا قل لصاحبك ارفعه لا تؤذي المسلمين. لو كان يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لاستهموا عليه الاستهام. لا يجوز لك أن تحجز مكانا لغائب ثم تمنع السابق إليه، الصف الأول للسابق وليس للغائب. لكن لو واحد جاء فاضطر اضطرارا لأن يتوضأ أن يغادر، فهذا الذي يحجز له على ألا يطول غيابه، على ألا يطول غيابه. جزاك الله خيرا على يعني هذا التنبيه وهذا التنبيه. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بعد الأذان جهرا. إذا المسلمين ما اتفقوا على الأذان أي كلمة تبدأ وأي كلمة ينتهي، على ماذا يتفقون؟ الأذان يكرر، الأذان ليس بسر، الأذان جار. فإحنا من وضوع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، الأذان عند كل فقهاء يذكرون عدد حروفه، ويذكرون أول كلمة فيه، ويذكرون آخر كلمة فيه، وآخر كلمة في الأذان الله أكبر. وليس هنالك يعني المؤذن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول ثم صلى علي وقال اللهم رب لي دعوتم الآخر صلى علي وقال. فهذا ليست الصلاة من الآذان، إنما الصلاة ذكر بعد الآذان. الصلاة ذكر آخر كلمة لا إله إلا الله، أول كلمة الله أكبر، آخر كلمة لا إله إلا الله في الآذان. وهذه رواية عند النسائي، النسائي وقع عنده فيها تصريح. فليس الأذان بارك الله فيكم فيه، ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار أو من ألفاظ الأذان، وإنما هي من الأذكار التي حث عليها الشرع بأن تقال بعد الأذان. حديث تفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة، هل المقصود أن هذه الفرق تدخل النار على سبيل التخليد أي أنهم مخلدون في النار؟ هل الحديث صحيح؟ حديث صحيح، ومن حكم بضعفه هو يعني مخطئ. طيب خذ الحديث من أوله حتى تعلم. الحديث افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من عليه وأصحابه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها أمران: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. لو سألك سائل فقال اليهودي والنصراني اليوم من أمة محمد أو ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إيش تقول؟ تقول الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة استجابة. فهو من أمة الدعوة وليس من أمة الاستجابة. اليهودي والنصراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو من أمة محمد أمة إيش؟ دعوة، وليس من أمة الاستجابة. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73. هل المراد بأمتي أمة الدعوة أو أمة الاستجابة؟
أمة الاستجابة يا شيخ.
أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. تدرون لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قال وستفترق أمتي، فجعل أمته مقابل اليهود والنصارى، فلم يكن معنى لقوله أمتي إلا أن تكون أمة
الاستجابة،
لأن اليهود والنصارى من أمة الدعوة. فلما ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قال وستفترق أمتي، فلم يكن معنى لقوله أمتي مقابل اليهود والنصارى إلا أن تكون أمة الاستجابة. أمتي أمة الاستجابة، العلماء يقولون الفرق يعني الاستجابة وقعت منذ يعني زمن الصحابة، وأول الفرق اللي وقعت الخوارج والشيعة والروافض، ثم تسرع الخوارج أقوام، تقطع عن تشيع أقوام إلى آخره. وأهل العلم يقولون الخوارج والروافض عملتان لوجهة واحدة، وجهتان لعملة واحدة. قالوا متى رأيت الروافض ابحث عن الخوارج تجد، ومتى وجدت الخوارج ابحث عن الروافض تجد. فسنة الله قاضية أن تظهرا معا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، قال كلما ظهر قرن منهم قطع، كما عند ابن ماجه، ويظهر آخرهم مع الدجال. فدل ذلك بالمقدمة السابقة أن الخوارج مع الروافض يظهرون، أن حال الروافض أنهم يظهرون بين الحين والحين، وأنهم يقطعون، لأن سنة الله قاضية أن الأمة الباقية هي أمة الوسط، فالغالي لا يبقى. سنة الله، سنة الله، قانون الله في الكون يقضي أنه من غلا في شيء لا بد أن يقطع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين يغلب وهو ينمحي، وينمحي ويزول، فمن الذي يبقى؟ الذي يبقى الوسط، الذي لا غلو عنده ولا تساهل. الروافض عندهم التساهل، والخوارج عندهم التشدد، وهؤلاء سنة الله تعالى تقضي أن لا يبقوا، لكن لعل يكون لهم قرون بين الحين والحين. نعم، يقول لهم قرون بين الحين والحين. تأمل معي الحديث مرة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم ما ظهر قرن منهم قال إلا قطع، وذكر قطع بصيغة الفعل المبني للمجهول. من الذي يقطعهم؟
الله أعلم.
الله أعلم. قال قطع. تدبير الله بالعلم، بالحجة، بالبرهان، بالكفار، بالكفار يقطعون، بالكفار يقطعون. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطع هكذا بصيغة الفعل المبني للمجهول، علمنا شيئا، علمنا أن قطعهم إنما هو تدبير خالص من الله عز وجل. وهذه دقة شديدة ومتناهية في أن تقف وتتأمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. ما الواجب علينا لتحقيق الإصلاح وإرجاع العزة والكرامة للأمة الإسلامية؟ التصفية والتربية، نأخذ علما صحيحا، وأن نربي الناس عليه، وأن نقوم بالواجبات الشرعية، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم لا نتعجل، والنبي لام أصحابه لما كانوا يبتلون، فضرب لهم المثل وقال في آخره كما في حديث خباب بن الأعرج، قال ولكنكم تتعجلون. ما معنى أن تنصر الله ينصركم؟ إن أقمتم الفروض الكفائية والفروض العينية فنصرتم الله تعالى نصركم، نصركم الله عز وجل. طيب من مات ولم يتحقق النصر يأثم؟ لا، الصحابة ماتوا والأنبياء كانوا يموتون وما يعم ثمرة عملهم، والأئمة المصلحون، شيخ الإسلام مات في السجن، شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن الحليم أبو العباس مات في السجن على مسائل الطلاق، خمس أمثال الطلاق. وأصبحت الآن المحاكم الشرعية في العالم كله تحكم بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن صدق الله صدقه الله، ومن صدق الله فإن الله عز وجل إن كان الرجل تقيا صابرا فإن الله تعالى لا يضيع عمله. الله يقول عز وجل في سورة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع عمل المحسنين. التقي مع الصبر لا يمكن أن يضيع العمل، لا يمكن. لكن هل يلزم أن يراه صاحبه؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. أخ يسأل عن الخطبة الموحدة وما رأيك فيها؟ من حق أولياء الأمور أن ينظموا موضوع الخطبة، وتعطى الموضوع ثم أن تطرقه بطريقة علمية هادئة مدللة فيها إحاطة وتكامل، هذا صنيع طالب العلم. في شرود عند بعض الناس في مواضيع الخطب، وبعض الناس تسمع له خطبة لا تدري ماذا يتكلم، ما هو الموضوع اللي يتكلم فيه ما تدري، هو بلملم الخطبة على المنبر، ومن لم يحضر للخطبة يظهر عليه وإن كان شيخا للإسلام. فلا مانع أبدا من موضوع الخطبة الموحدة كتأصيل كأصل وفكرة، الأمر حسن مليح وموجود في كل كثير من الدول ومن سنوات طوال. في الكويت موجود الخطبة الموحدة من أكثر من سنوات، وفي الإمارات موجود الخطبة الموحدة. فلما يكون الخطيب ليس أهلا فليس لنا إلا أن نلزمه حتى يحضر. أما واحد جاهل يطلع المنبر يلملم شرق غرب، والناس تتساءل فيما بينها: الشيخ هل إيش خطب اليوم؟ والله ما نعرف إيش خطب الشيخ. الشيخ وعلى المنبر عمال يلملم، مرة يشرق ومرة يغرب. فإلزام الناس بالخطبة بموضوع الخطبة أمر لا مانع فيه، أمر حسن. وأن تطرق الموضوع بالطريقة الشرعية الصحيحة وحضر الخطبة. الذي ينصر من الخطبة الموحدة الكسلان، الذي لا يحب التحضير، الذي لا يريد أن يقرأ. فالإنسان في الخطبة الموحدة تبدأ أمر حسن طيب وليس فيها شيء. وبعض إخواننا ينشرون الخطبة الموحدة طيب يأمرون أن نتكلم عن المولد النبوي، تكلم عن المولد النبوي، هذا اكتفاء من المولد النبوي، احتفل بالمولد النبوي بطريقة شرعية. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين وكان يقول: ذلك يوم ولدت فيه. فالاحتفال نحن يوم النبوي نصوم يوم الاثنين، نعلم الناس الأحكام الثابتة في النصوص الشرعية. تحبيب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، تحبيب الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة النبوية، وأن يكون النبي بيننا في كل حين سبب من أسباب رفع العذاب عنا. يعني الموضوع يعني مجرد أن تختار الموضوع كيف تطرقه الآن، طرق الموضوع أمره سهل، لكن يحتاج لعلم، يحتاج لتحضير، يحتاج لتعب. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. ما هو أفضل الطعام والشراب لطالب العلم؟
دول الشباب صاروا مديني سؤالين، أنت وعدهم تحكي عن الضبع.
أفضل الطعام والشراب لطالب العلم أن لا يشبع، فالبطن أو ملء البطن يذهب الفطنة. والحديث الذي فيه: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا فلا نشبع، ما أعرفه ثابتا، لكن كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه. وأفضل شيء لطالب العلم أن يتورع عن شبهات وأن يترك المحرمات. يذكرون في ترجمة إمام الحرمين الجويني: كان إذا ناظر أو إذا درف أصابته وهلة، يعني بتعبيرنا الدار صفنة يصفن وما يتابع الحديث. فلما سئل عن سببها قال: وجدني أبي على ثدي جارية لنا، والجواري والإماء لا يتورعن عن أكل الحرام، والحليب من الأكل. قال: فسبب هذا الوهول تلك بقايا تلك الرضعة، قال فانتزع عن أبي من بين يديها ووضع أصبعه في فمي فقدت الحليب رضعت من الجارية فبقيت آثمة بقي في جوف شيء يسير منه فهذه الوهلة من آثار تكرر فطالب العلم يتورع. اليوم كثير من الأئمة وطلبة العلم لا يتورعون عن الطعام والشراب، ومن أكل حلالا يعني طاع الله شاء أم أبى، ومن أكل حراما عصى الله شاء أم أبى. صلى الله عليه وسلم العفو والعفو. طيب، والدي توفاه الله وترك لنا منزل، نحن الذكور 5 والإناث 4. لما نوزع المراث بين 5 و4 كم حصل نقسمه؟ 14. ذكور 5 كل واحد خصطين 10، والإناث 4 14. هذا المنزل 7 شقاق، وهذا المنزل ذو 7 شقاق مؤجر، علما بأن أختي الكبيرة تشغل أكبر من شقة في المنزل ولا تدفع للورثة الإيجار بالشقة التي تشغلها لأنها تسكنها، وباقي الشقق مؤجرة، يتم توزيع الإيرادات من الإيجار على كل الورثة. هل يجوز لها أن تأخذ قسطها من إيجار الشقق، علما بأن زوجها يعيش في الضفة الغربية وهي تحضر الأردن للعلاج وتعود إلى الضفة، حفظكم الله؟ الجواب إن عاملتموها بالفضل ما أخذتم منها شيئا، وإن عاملتموها بالعدل فينظر مقدار أجر شقتها. فإذا الذي يعني يدخل بمجموع 7 شقق يخصم منها فلكم ذلك، يعني تدفع كأعراف الناس في الإيجارات، والعدل والفضل مع الأقارب حسن، والفضل في وقت الفتن حسن، يعني إذا بترتب شقاق ونزاع وقطيعة فالإنسان لو تنازل مقابل هذا حسن. إذا قال علماؤنا رحمه الله من أسباب التخلص بالفتن من الفتن، قال أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل. ودليل ذلك الحديث الطويل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الفتن، وهو في صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يدخل الجنة، بعد أن ذكر الفتن قال: من أحب أن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال العلماء: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا فضل، والفضل مقدم على العدل مع الرحم. لكم أن تعاملوها بالعدل، قولوا أجرتكم بيطلع لكم 500 دينار مثلا للأخت، الأجرة 200 دينار، هي 300 دينار، بيطلع لكم 200 دينار والأجرة 200 دينار، ليس لكم شيء، لكم أن تعاملوها بالعدل، والفضل حسن مع الأقارب. هل أكل الضبع حرام أم لا؟ المسألة ما يترتب عليها عمل، يعني الضبع الحديث العامة حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع يقضي بحرمته، فهو صاحب ناب، الضبع صاحب ناب. واستدل الأئمة الثلاثة على الحنابلة على حرمة الضبع بما ثبت في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي نهى عن كل ذي ناب من السباع، قال: والضبع منه. أحد قولي الإمام أحمد أن الضبع حلال، قال: لأنه ورد حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد، قال: والصيد لا يكون إلا حلالا. وبعض الحفاظ يصحح الحديث، وبعض الحفاظ كالدارقطني وغيره يقولون: الضبع صيد ليس بمرفوع، وإنما هو بقول أبي ثعلبة، وسائر الرواة رووا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني قوله، ولم يصحه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن صح عنده أنه ليس بمرفوع، قال: المرفوع في صحيح مسلم يقدم على الموقوف عن أبي ثعلبة، فنحن ما نريد يعني أن نذكر الطبع صيد ولا نعرف حال الحديث وتفصيل أهل العلم في الحديث وأن ننسى القول الآخر ودليله. دليل القول الآخر أشهر وهو أصح، ولذا وقع خلاف بناء على هل قوله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد هل هو قول، هل هو مرفوع أم موقوف. فمن قال برفعه، من قال برفعه قال عنه بالحل، ومن قال بوقفه قال الموقوف خالف المرفوع، والموقوف لا يقوى على مواجهة المرفوع. الله تعالى أخ يسأل عن الدورات. أنا إمام مسجد في الأردن، وقد التزمتنا الأوقاف بدورة نأخذ فيها مذهب فقهي من أحد المذاهب الثلاث، لكن الذي جذب انتباهي أن المدرس يقول أن المذاهب مقبولة عندنا ثمانية، مثل الأشعرية والإباضية والزيتية. فسأله أحد الأئمة المساجد مستركرا لو أن الناس غدا أصبحت تقول يا حسين يا حسين فهذا جائز، فأجابه هذه الاستغاثة والاستغاثة. على الحال أن تتعلم مذهبا فقهيا أمر لا حسن فيه، والأمر الذي ليس بحسن أن تتعصب وأن تجعل قول إمامك حجة على قول إمام آخر، وقول إمامك لا دليل فيه أو لا دليل له أو دليله ضعيف، وقول المذهب الآخر قول عليه دليل صحيح صريح. فأئمتنا رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى كان يحب بعضهم بعضا، ولا يمكن أن يدعي أحد حب جميع الأئمة وهو لا يأخذ إلا بقول إمام واحد دون سواه. فالحب يقتضي أن نتخير وفق القواعد العلمية، وكلما ضاق العلم احتجنا للتقليد، فالتقليد يجوز ضرورة، وقد يستطيع بعض الناس الاجتهاد لكن يضيق به المقام، فحينئذ يلجأ للتقليد. الإمام الشافعي وهو من هو في كتاب الحج يقول قلدت عطاء. فالتقليد أمر لا بد منه، ولا يمكن للعبد أن يحيط بجميع الأقوال، فإن أصبحت إماما في فن فستبقى محتاجا للتقليد في فن آخر. فلا يمكن للعبد أن يحيط بالعلوم كلها، أن يحيط بالنحو وفقهه ودقته وبالأصول وبالفقه والحديث والفرائض وسائر والمواقيت وسائر فروع العلم. فالتقليد يجوز ضرورة أولا، ولكن أن تتعلم أحكام مذهب الفقهي. فالفقيه لا يمكن أن ينبغ وأن يصبح ذا ملكة في الفقه إلا وهو يعلم أحكام المذاهب المتبوعة. ومن تقريرات الإمام ابن رجب رحمه الله، وله كتاب بديع في رسالة صغيرة مطبوع عن المذاهب الأربعة، يقول سنة الله في كونه اقتضت أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الأئمة المحدثين أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن، وسنة الله في كونه اقتضت أن تحفظ الأحكام الفقهية بالأئمة الأربعة. الأحكام الفقهية حفظها الله بالأئمة الأربعة، وقل أن يخرج عن قولهم قول صواب، لكن يوجد لكن قليل، قل أن يخرج عن أقوالهم قول صواب. الذي نعيبه التعصب، الذي نعيبه دعوى الحب للأئمة وعدم معرفة أقوالهم. عبد الوهاب الشعراني الصوفي يقول من زعم أنه يحب الأئمة الأربعة ولا يتبع إلا واحدا منهم فإن حبه مزعوم. ليس بصحيح. الحب الصحيح أن تتعلم أحكام الأئمة وأن تتخير وفق قواعد الإثبات والاستدلال المعروفة. فلا نرى مانعا أن تتعلم مذهبا فقهيا، ولا حرج في أن تتعلم مذهب فقهي. تتعلم طالب العلم كيف يصبح فقيها، كيف يتحرر من التقليد بسعة العلم. فبداية طلب العلم كيف يتعلم، بداية طلب العلم يتعلم أقوال أئمة معتبرين. طب فالفقه من هم المعتبرون؟
من أربعة.
من أربعة. لأن من أربعة هم معتبرون، فينبغي أن نفرق. فإذا أراد يعني وزارة الأوقاف تقول لك والله بنعمل دورة فقهية للأئمة ونعلمك المذهب الشافعي، قل هو جزاك الله خير أتعلم، ما الذي يمنعهم؟ أتعلم، لكن لا يمكن أن تجعلني أتعصب للمذهب الفلاني، لا يمكن أن ألتزم مذهبا كالتزامي بالكتاب والسنة. طيب اجعلوني أتكلم عن مثلا بشبط آخر، الرأي هل يعمل به في الشرع؟ المبحث مطولا مدللا مفصلا عند ابن القيم في بداية إعلام الموقعين. إعلام الموقعين أتاك بأقوال الصحابة والتابعين في الرأي، وقال تقرأ في المبحث الأول تقول الرأي مذموم عند السلف عند الصحابة والتابعين، ثم عقد فصل ثاني ذكر فيه من قال بالرأي من الصحابة والتابعين، لما تقرأه تقول الرأي معمول به عند السلف، ثم عقد فصلا ثالثا جمع فيه بين الفصلين فقال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى الرأي يعمل به ضرورة من غير إلزام. الصحابة ما كانوا يلزمون بالرأي، كانوا يلزمون بالنص، ما يمكن أحد أن يلزمني برأي، أنا ألزم بإيش؟ بالنقل. لكن هالرأي هذا الرأي مهدور؟ لا، ليس بمهدور. ابن مسعود لما حكم في قضية كما عند النسائي وغيره فقيل له هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية، ففرح فرحا شديدا. فالصحابة فقدوا النص أعملوا الرأي، وعلي لما بعث قاضي لليمن كان يقضي برأيه، والصحابة لما تفرقوا في البلدان ما كان الواحد عنده إلمام بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تجد قولا لصحابي أو لتابعي يخالف حديثا ما بلغه الحديث. ولذا يعجبني كلام بعض المحققين، قال إن رأيت دليلا يخالف قول دليلك قول إمامك قال فقل إمامي معذور بتركي لهذا الدليل، وقل أنا معذور بتركي لقول إمامي. فالرأي يعمل به من غير إلزام، الإلزام لا يكون إلا بنص. فمن ألزم الناس بالرأي فهذا ليس بسديد، ومن أهدر الإعمال بالرأي والاجتهاد فهذا رأي ليس بسديد. وغالبا الناس جرت سنة الله أنه إن تحمس لقول ينظر للمسألة من غير إلمام ومن غير نظر للمسألة من خلال جميع أصولها وجميع ما ورد فيها، كل يركز على شيء. فلو نظرنا للمسألة نظرة إجمالية فبعض إخواننا يعتبر والله هذه الدورات كأنها من أكبر الكبائر، وكأنها يعني كفر، وكأنها يعني جرم. لا معاذ الله، أنا لو جاء فقيه في مسجدنا مثلا أريد درس فقه شافعي أو فقه أي فقه، نقول له جزاك الله خيرا، هذا علمك وهذا تعليمك للناس فأنت مأجور، ومن يحضر عندك مأجور والحمد لله. لكن أن نلزم الناس إلزاما ونرجع التعصب المذهبي القديم ونصير نقول والله بجوز الشافعي يزوج الحنفية والحنفي يزوج الشافعية ونجعل كل مذهب كأنه دين مستقل، معاذ الله معاذ الله، هذا كلام ما يقول أحد. تقول إحدى زميلاتي في العمل إن المرأة المنتقبة والملتزمة إذا صدرت منها المعصية فعقابها يكون أشد من غير المنتقبة. أول علامة الانتقاب المنتقبة التي تغطي وجهها علامة فقه في الدين، فالذي يعصي الله وهو جاهل شأنه أخف ممن يعصي الله وهو عالم. من يعصي الله وهو يقتدى به فمعصيته تروج والناس تتبعها أشد إثما ممن يعصي الله والناس تتبعه. فمن هاتين الناحيتين أعني أن تعلم أن يعلم المكلف ذكر كان أنثى يعني حرمة المعصية، أو أن يترتب على صنيعها ترويجها، فحينئذ تكون المعصية أقوى إما بتعديها وإما بانتهاك حرمة الله عز وجل مع العلم بها، وليس مجرد الغطاء، وإنما الغطاء كما قلت يكون علامة على بعض الأشياء. إذا شخص ذهب إلى بيت أخته ولم تستقبله وطردته مرتين، فماذا يفعل وهي صلة رحمه؟ فهل يستطيع أن يودها من بعيد ومن دون أن تعلم هي؟ وهل على زوجة الأخ إثم إذا ما زرتها؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، فأقل الصلاة البلل، أقل الصلاة البلل، كل يوم البلل ممكن يكون عبر التليفون وعبر الرسائل، وهذا فرض ليس بأمر طبيعي، فينبغي أن تسأل وأن تبحث عن سببه وأن تزيل السبب. والواجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص وأن يبذل كل الجهد بأن تبقى صلاته مع أقاربه قوية، وليس الواصل من وليس الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من وصل من يصله، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه الناس، من قطعه الناس وصل فهذا هو الواصل، والله تعالى أعلم. يسأل ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ مباريات كرة القدم فيها ثلاثة محاذير: المحذور الأول قلب الموازين ويصبح الأبطال الذين يدخلون الكرة في مكان معين، والبطل في شرعنا خلاف هذا والنجم خلاف هذا، والمعيار الثاني هدر الطاقات والأوقات، والمعيار الثالث فيه إحياء العصبيات. فهذه ثلاثة محاذير في كرة القدم، وممارسة كرة القدم أحسن من مشاهدتها، ومشاهدتها إذا يعني هذه المحاذير زالت فالأمر يعني أن تصبح مغرما مشغولا مسيطرا عليك متابعة هؤلاء، هذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم ووقع فيه المحذور. مع ذلك الأمر يسير. طالب علم في أول شبابه صبر 5 سنوات في الغرب، بدأ ييأس أن النساء هناك يدعونه للصداقة وهو لا يستجيب ولا يكلمهن حتى، لكنه يقع في الصغائر أحيانا. هل يمكن أن يصبح عالما إذا تاب؟ طبعا يمكن أن يصبح عالما. هل يلزم من ولي الله أن لا يخطئ؟ كل ابن آدم خطاء، هل يدخل في كل ابن آدم خطاء الأولياء؟
طبعا
نعم يدخل الأولياء، حتى الولي يمكن يخطئ. فهل يمكن لطالب العلم الذي يقع في بعض المعاصي بغفلة أن يتعلم ويصبح عالما؟ من الذي يمنعه؟ من الذي يقول دونه ودون فضل الله؟ من الذي يقول فلان لا يصلح فلان يصلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم اشتباء واختيار من الله عز وجل، والله أعلم، الله أعلم يعني من يختار. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
هذا من بعض الاشكالات على الإخوة السلفيين، لو توضح يا شيخنا نختم بها إن شاء الله.
هذا السلفيون يبتعدون عن السياسة، أي سياسة يبتعد عن السلفيون. الإنسان لا يجوز له شرعا أن يتكلم إلا ببصيرة وإلا بعلم، ولا تقوم ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أن نأخذ ونبني الأحكام على مصادر ليست معروفة ومشبوهة وأن نجعلها أصلا، هذا أصل ممنوع شرعا. يعني هل خبر الجرائد وخبر الفضائيات اللي بتوزع الأدوار، الأحداث الموجودة الآن في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي الآن على بركان يغلي، وأسأل الله أن يحفظ أهل السنة. وأقول وأنا أعي ما أقول، وأقول بعد تدبر وتأمل، ما مرت في تاريخ البشرية غربة على أهل السنة مثل الأيام التي تمر بنا في تاريخ البشرية، ما مرت غربة على أهل السنة كالأيام التي تمر بنا. وين أهل السنة الآن؟ ماذا بقي أهل السنة؟ ذهبت العراق وذهبت اليمن و المغرب العربي كله الآن فتن، ليبيا والمغرب وما حواليها. أسأل الله أن يحفظ أهل السنة، أسأل الله أن يحفظ أهل السنة. فنتكلم بيقين، نتكلم بيقين. أصبح الكفار يتدخلون في صنع الجهاد، أصبحوا يدخلون علينا بالجهاد، وما أحدث سوريا من أبي بعيد، وما أحدث سوريا من أبي بعيد. فالواجب علينا واجب الوقت أن نتعلم، والواجب علينا أن نسوس الناس سياسة شرعية بتصفية وتربية. ففرق بين السياسة وبين سياق الناس بالسياسة، سياسة تربية الناس وتعليم الناس وتصحيح الناس، هذا من الأمور الواجب. أما السياسة أنك تصبح تعتمد على الأخبار، كل من اعتمد على الأخبار من الحركيين والحزبيين لهم نصف قرن من الزمان يتكلمون، ثم تبدو لنا الأحداث أنها الحق في مكان وهم في مكان، وما تعلم وما تعلم. والأمر قائم على أصل، يعني خوض لا تترتب عليه ثمرة. وأصبحت المنابر للأسف عند بعض الناس موطن تحليل أخبار. والتقيت وواجهت أناسا ارتدوا عن دينهم وتركوا الصلاة. قال ليش؟ قال لأن الخطيب الفلاني كان يقولنا 100 دليل يقسم بالله أيمان أنه صدام منصور وطلع كذاب الشيخ. بعض الناس يقولهم ضعيفة، قد يوقع الشك في إيش؟ في الشرع والدين. طب أصل المسألة قائمة على تحليل، قائمة على رأي، ويريد أن نلزم الناس برأيي. أنا شخص عندي رأي في الأحداث، أصيب وأخطئ، لا يحل لي شرعا أن أشغل الأمة برأيي، لكن إن قامت عندي قرائن، قامت أدلة نصوص شرعية واضحة، علي أن أبين بالنصوص الشرعية. أما أن يصبح حديثي وهجيري وديدني ومجالسي أينما قمت أينما قعدت على مسائل ألقيت في قلبي بدون أدلة شرعية وأشغل الناس بهذا الأمر، نجعل الأمة نفرقها أيدي سبع كما قالت العرب في المثل، كل واحد يأخذ قطعة من الأمة ويفرق الأمة. فالناس اليوم نسأل الله جل في علاه العفو والعافية، لما سمعت كلمات من بعض المحسوبين الشرع ولا سيما أولئك الذين يدعون للجهاد، ثم يظهر أن الجهاد ليس بجهاد، ليس بجهاد، لما يأتي وقت الجهاد إن تكلم العلماء بالجهاد فلا يطيعهم أحد. فالمسائل أن تصبح الدين يعني مظنة التكذيب، ونصبح نتكلم بالمسائل بظن وتخمين من غير أدلة ويقين، فالسياسة الشرعية الصحيحة تدعو لترك ذلك عند أصحاب البصيرة، عند أصحاب البصيرة. والله تعالى أخ من تركيا يسأل: غضب مني أبي لأني وصلت رحم أمي أي أخوالي وخالاتي، لأنه على خلاف شديد معهم منذ 20 عاما وكنت حينها صغيرا، أما الآن فأنا أصلهم، فغضب علي وقاطعني، ومر أكثر من عام وهو يرفض الحديث معهم، وحاولت بشكل وسائل أن أراضيه لكن دون جدوى، فماذا أفعل وهل من نصيحة؟ هذا نفسية الهيمنة والسيطرة وإلغاء الولد ما زالت للأسف موجودة عند بعض الآباء، وهذا خطأ، وهذا خطأ. هل الخال والخالة رحم؟
رحم شيء.
الخالة أم. طيب أيهما أقرب لك؟ خالتك ولا عمتك؟ خالتك. وأيهما أقرب لك؟ عمك أم خالك؟
عمك.
عمك أقرب لك من خالك، العم سمو الأب، والخالة أم، الخالة أقرب من العم. ولو قطعت عماتك هو يغضب لك، مع أن وصلت للخالات أهم في الشر من صلاة العمات، هذه جاهلية، ليس هذا الشر، هذا الأمر هكذا جاهلية. فإن رآك وصولا فليحمد الله، فليعلم أنك بار به. وإخواني ما بقي لنا لأبنائنا حتى ننال خيرهم وفضلهم عند عجزنا وكبرنا إلا شرع الله، ما بقي إلا الشرع، أن نربيهم على الشرع وأن يخافوا من الله فيبرون. ولا اليوم الواحد يصنع ما يشاء، ما بقي إلا الدين إلا الشرع. فالذي يراه ولده يحرص على بره لخالته وخاله فليحمد الله. إذا سيكون حاله مع والده ووالدته أكثر برا من حاله مع، فهذا الأب لو كان يفقد لهذا لما صنع هذا الصنيع. فإذا كان أبوك يغضب هذا الغضب فصلهم ولا تكسر، وصلهم دون علمه، وإن كان الأمر لا يستطاع الجمع فطاعة الأب وصلة الأب مقدمة على صلة الخال. اختلف أهل العلم هل الخال من الرحم الخاص أم لا، وهل الخال من الرحم الخاص أم لا. ورد حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وهذا في الصحيحين، لكن في خارج الصحيحين بأسانيد فيها ما قال، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا خارج الصحيحين فيه ما قال، قال إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. فالرحم الراجح أنه الذكر رحم والأنثى ذكر رحم، فالعم رحم والأخ رحم والخال رحم. فالأمر كما قلت يعني تجمع بين الصلة وحسن العلاقة مع الناس، لا تكسر، لأن الإكثار يعني فيه مظنة الإضرار بدين في سوء علاقتك مع أبيك. وإن كان الأمر لا يستحكم إلا هذا، لكن يا أيها الأب اتق الله، اتق الله في ابنك، اتق الله في ابنك، ولا يحل لك أن تقاطع هذه المقاطعة، يعني بمجرد أنه وصل فهذا أمر لا يشرع لك أبدا، وهذه الصلاة ليست يعني صلة صحيحة. هذا والله تعالى أعلم. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.